بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
أي أن هذا النوع من البيوع لا يجري فيه الربا، ويجوز التفاضل فيه، وإن كان في بيع العبد إن كان مملوكا فهو جائز. أما من يستعبد الحرة أو يسرق حرا ويبيعه فهذا ممن تقع عليه العقوبة ويعد من المعاصي بل من الكبائر. لكن الإمام البخاري رحمه الله إنما عقد هذا الباب، هذه الترجمة، لبيان أن المبايعة إذا كانت في العبيد المملوكين فلا يجري فيها الربا، ويجوز بيع العبد بعبدين والأمة بأمتين ونحو ذلك، كما أنه يسوغ بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئة. البعير بالأبعر والمركوب باثنين ونحو ذلك، فهو مما يجري فيه البيع ويجوز فيه البيع ولا يجري فيه الربا. لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.
يعني هذا من الآثار التي استدل بها البخاري وأوردها معلقة على جواز هذا النوع من البيع راحلة، وهي ما تصلح للركوب والارتحال بأبعرة، أي بأربعة أبعرة جمع بعير، أو من باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وتفاضلا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله،
يعني على العجل. فكل هذه آثار ساق الإمام البخاري معلقة يستدل بها على جواز بيع البعير بالبعيرين، وأنه لا ربا في هذا التبايع. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة.
أما الدراهم فلا تفاضل فيها، لكن يجوز بيعها نسيئة، وهو ما يسمى بالقرض، شريطة ألا يكون فيها تفاضل. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية،
يعني في سبي يوم خيبر. نعم،
قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي،
يعني عندما قسم السبي وقعت من نصيب دحية بن خليفة الكلبي. نعم،
قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فأشار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي أن يأخذ صفية وأن يصطفيها له، لأن أباها حيي بن أخطب، ولأن زوجها من كبار يهود، ولأن لها مكانة، يعني فلعله إن اختارها واشتباها أن يكرمها ولا يلحق بها الأذى من باب من يكرم عزيزا حل به الزلل، يكرمه بعد أن يقع في الذلة، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى دحية بن خليفة بدلها 7 أنفس، يعني من السرايا. كل هذا مما وقع وجاز، وكل هذا مما تم به التعامل، فهو من الأدلة الدامغة على أنه لا ربا في بيع العبيد وتبادل العبيد، كما أنه لا ربا في تبادل الحيوان وبيع الحيوان نسيئة كان أو بيع أو بيع ربا ربا فضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة الحديث. قال وصل مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة، فقال لصاحب الناقة اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع.
يعني رضيت بهذه الأبعر مقابل الناقة التي اشتراها ابن عمر وجب البيع، يعني صح البيع. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله راحلة أي ما أمكن ركوبه من الإبل، من الإبل ذكرا أو أنثى. وقوله مضمونة صفة راحلة أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها أي يسلمها للمشتري. والربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان
بين مكة والمدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال مكان معروف بين مكة والمدينة،
وهو الذي نزل عنده أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يوم أن اعتزل الناس واعتزل الفتنة. نعم
أحسن الله إليكم. هل هو معروف الآن شيخنا في وقتنا الحاضر؟
الظاهر أنه معروف، لكنهم عندما وصفوه أنه بين مكة والمدينة. المكان الذي يسمى بالربذة في هذه الأزمان إنما هو يقع في شمال المدينة ولا يقع بين مكة والمدينة. قد كتب بعض المؤلفين من طلبة العلم كتابا وهو منشور سماه بالنبذة في أخبار الربذة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، وصله الشافعي من طريق طاووس أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله. قوله واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
فكل هذه آثار تدل على جواز المبايعة نسيئة وبالتفاضل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وصله عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه. وقوله رهوا بفتح الراء وسكون الهاء أي سهلا، والرهو السير السهل، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل. قوله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. قال أما قوله
يعني نسيئة. نعم.
قال أما قول سعيد فوصله مالك عن ابن شهاب عنه لا ربا في الحيوان، ووصله ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه قال لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة. قوله وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة.
لكنهم خطأوا هذه الرواية لأن فيها الربا ظاهر، وإنما بيعه الربا بيع الدرهم بالدرهم نسيئة لا بأس به، لأنه من باب القرض لا من باب البيع متفاضلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ودرهم بدرهمين نسيئة وهو خطأ، والصواب درهم بدرهم. وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. وروى سعيد بن منصور من طريق يونس عنه أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد أو الدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة. قوله كان في السبي صفية رضي الله عنها، قوله كان في السبي صفية فصارت إلى دحية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا أورده مختصرا وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته بأنه صلى الله عليه وسلم عوض دحية عنها بسبعة أرؤس. وهو عند مسلم من طريق حماد بن ثابت، وللمصنف من وجه آخر كما سيأتي، فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها. قال ابن بطال ينزل تبديلها بجارية غير معينة يختارها منزلة بيع جارية بجارية نسيئة. وسيأتي الكلام على قصة صفية رضي الله عنها هذه مستوفا في غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الرقيق،
أي ما حكمه، أو جائز أو لا. فإن كان هذا الرقيق يعني وقع عليه الرق فبيعه وشراؤه أمرا جائزا، أما إذا كان حرا السرقة وبيع فهذا الذي وردت فيه الحرمة والنهي، بل إنه من الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
يعني وبهذا رخص لهم العزل في الإماء، وإن أعدوها للبيع ورغبوا في أثمانها فلا بأس من مباشرتها، لكن متى حملت فعندئذ لا يجوز بيعها، لأنها ستكون أم ولد، وأم الولد لا تباع، بل إنها تعتق بمجرد ولادتها لهذا الولد أو بمجرد حملها، كما ذكره الفقهاء، حيث إن ولدها من سيدها الذي باشرها حر ولا يجري عليه أحكام الرق، ولهذا جاز لهم أن يعاشروا السبايا بعد أن يطمئنوا بأنها غير حاملات يستبرئوهن بحيضة، ولهم أن يعاشروهن ولا يلزم في ذلك العزل، وهو أن يحرص المعاشر من أن ينزل ماءه الدافق في رحم هذه السرية أو هذه السبية حتى لا تحمل وتتحول من مجرد كونها سبية أو سرية إلى كونها أم ولد، فيتغير الحكم فيها، حيث لا يجوز بيعها، بل إنها بمجرد موته تصبح حرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب بيع الرقيق، أورد فيه حديث أبي سعيد أنه قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان، الحديث. قال: ودلالته على الترجمة واضحة، وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.
يعني أنهم ما دام رصدوا هذه السبايا للبيع والحصول على أثمانها فلا بأس من فعل ذلك، ولهم لو شاءوا أن يعاشروهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله في هذا السياق أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، قال: يوهم أنه السائل، وليس كذلك، بل وقع في السياق حذف ظهر بيانه مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ: بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال، فذكره.
يعني أن هذا القول ليس لمن نسب له، وإنما هو قول نقله عن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي البحث في ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب بيع المدبر.
والمدبر المراد به العبد الذي علق سيده عتقه على موته بأنه يكون في خدمة سيده، وتجري عليه أحكام الرق، لكنه بمجرد موت السيد يصبح هذا العبد حرا. فما هو الحكم في هذا؟ هل له أن يبيعه قبل موته أو ليس له أن يفعل ذلك لهذا الأمل الذي بثه في هذا الرقيق لكي يصبح حرا بعد موته؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر.
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر يعني العبد الذي علق عتقه على موت سيده، وذلك للحاجة، حيث إن السيد كان في حاجة وكان قد علاه دين وكان لا بد من وفاء ما عليه من الدين، فلم يجد سبيلا إلا أن باع هذا العبد المدبر ليقضي عن سيده ما عليه من حقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني المدبر العبد المدبر.
وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.
يعني هذا حكم الجارية التي عند سيدها لو وقع منها الزنا فإنها تجرد وتحد حد المماليك والجواري بأن تجلد 50 جلدة، ولا ينبغي لسيدها أن يثرب عليها، يعني أن يشتمها ويعيرها بما وقع منها، ثم إن فعلت ذلك يجلدها ولا يثرب، ثم إن وقع منها للمرة الثانية أو الثالثة يفعل معها ما فعل في المرة الأولى أو المرتين الأوليين، ثم إن وقع منها الزنا فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني بمهما كان، ليغير لها البيئة التي كانت هي فيها حيث تكرر منها هذا الإثم، ولعله إن باعها على غيره فالذي يشتريها قد يحصنها وقد يزوجها وقد يهيئ لها من الهيئة ومن الحال ما تمتنع من ارتكابها فاحشة الزنا، وكل هذا إنما هو لصالح هذه الجارية ولمصلحة هذه الجارية التي وقعت في هذه البلايا وفي هذه الآثام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع المدبر، أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته، أمر دنياه وآخرته. أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق، وهو راجع إلى الأول، لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره. وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في كتاب العتق وضرب عليها في نسخة الصغاني،
يعني ضرب على الترجمة بحيث لا تذكر في هذا الموضع في كتابه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق وتوجيهها واضح،
يعني في بيع الرقيق في الباب السابق لهذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتوجيهها واضح، وكذا هو في رواية النسفي. وأورد المصنف فيه حديثين كل منهما من طريقين: الأول حديث جابر في بيع المدبر،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر لحال الحاجة لبيعه. نعم،
قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد، وعطاء هو ابن أبي رباح، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: إسماعيل وسلمة وعطاء،
كلهم من التابعين جاءوا في السند في هذا السند على نسق. نعم،
قال: فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين، وعطاء من أوساطهم،
يعني من أوساط التابعين وليس من كبار التابعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، هكذا أورده مختصرا، وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع كذلك، وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك، لكن زاد عن سفيان وإسماعيل جميعا عن سلمة، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد عن وكيع، ولفظه: في رجل أعتق غلاما له عن دبر وعليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم. وقد أخرجه المصنف في الأحكام عن ابن نمير شيخه فيه، شيخه فيه هنا، لكن قال: عن محمد بن بشر بدل وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، ولفظه: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم، ثم أرسل بثمنه إليه
ليقضي دينهم.
أحسن الله إليكم. قال: وترجم عليه بيع الإمام على الناس أموالهم، وقال في الترجمة: وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام، وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام 800 درهم فدفعها إليه. الحديث. قال وقد تقدم في باب بيع المزايدة من وجه آخر عن عطاء بلفظ أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله. قال فأفاد في هذه الرواية سبب بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه. وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير الحاجة وهو الدين، فقد ترجم له في الاستقراض من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية وكيع عند الإسماعيلي في قوله وعليه دين، وإلى ما أخرجه النسائي من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه وقال اقض دينك. قال وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. الحديث. وفيه فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. الحديث.
يعني بأن يقضي دينه ويوفي ما عليه من حقوق، ثم بعد ذلك يعني إن زاد وفاض عنده المال له أن يعتقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية أيوب المذكورة نحوه ولفظه وإذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله.
فإن كان فضل فلينفق على عياله.
الحديث.
أن يعتق إن شاء، لأن العتق من القرب التي دعا إليها الشارع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فاتفقت هذه الروايات على أن بيع المدبر كان في حياة الذي دبره، إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد إن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فباعه في دينه 800 درهم. أخرجه الدارقطني. ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري أن شريكا أخطأ فيه. والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه. وفي رواية النسائي من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد قال ودفع ثمنه إلى مولاه. قلت وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك بلفظ إن رجلا دبر عبدا له وعليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين مولاه. قال وهذا شبيه برواية الأعمش وليس فيه للموت ذكر. وشريك كان تغير حفظه لما ولي القضاء، وسماع من حمله عنه،
وسماع من حمله عنه.
أحسن الله إليكم. قال وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح. ومنهم
من حمله بعد أن تغير يعني.
أحسن الله إليكم. قال وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح. ومنهم أسود المذكور.
فروايته يعني هي التي عليها هي التي على الصواب. ومن رواه عنه بعد الموت روايته فيها خطأ وشاذة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيهات. الأول: اتفقت الطرق على أن ثمنه 800 درهم إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال 700 أو 900. الثاني: قال وجدت لوكيع في حديث الباب إسنادا آخر أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرحمن الأدرمي عنه عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب مختصرا. الثالث: وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. ثم قال: الطريق الثاني قوله عن عمرو هو ابن دينار. وفي رواية الحميدي في مسنده قال: حدثنا عمرو بن دينار. قوله: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أخرجه أيضا مختصرا ولم يذكر من يعود الضمير عليه. وقد أخرجه
يعني باع هذا العبد المدبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره يعني المدبر.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.